من داخل البيت ويا حصة بن صبيح.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير والنور والرضا والسرور مستمعين إذاعة الأولى التابع لمركز حمدان بن محمد لحياء التراث. عسى صباحكم على ما تحبون وتودون، والله يعطيكم خير هاليوم ويشفيكم شره ويبارك لكم فيه، ونقول يا الله برزق ما حسبنا له حساب والله لا يجعل الحد فيه منه علينا، قولوا آمين. مستمعينا تقوا على عماركم من الحر، الساعة 8 أنا مصور الحرارة عندي في الموتر 42، أنتم متخيلين الساعة 8 42؟ الله يجيرنا من جهنم نحن نقول، وحر جهنم. الله الله في عماركم، اللي ما له حاجة يظهر بوي لا تظهرون، اتقوا على عماركم واشربوا ماء شرم ما أقولكم كل مرة. أرحب مستمعينا بكل اللي انضموا لنا على موجة 107.4 الأولى منكم وفيكم، وبنكون إن شاء الله وياكم على مدى ساعتين في برنامجكم من داخل البيت. اليوم بنرمس مستمعينا ونقول لا تعمم تجربتك على الناس، إن كانت تجربتك فاشلة لا تعممها على الناس. كل واحد منا يمر بتجارب، منها اللي يفرحه ومنها اللي يزعله، منها اللي يبني شخصيته ومنها اللي يخلي في قلبه أثر ما ينساها بسهولة. لكن السؤال، هل كل تجربة خطفت علينا تصلح تكون قاعدة نمشي عليها طول العمر؟ وهل اللي استوى لنا لازم يستوي لكل الناس؟ طبعا لا، لأن التجربة تعلم صاحبها لكنها ما تعطيه الحق يحكم على الدنيا كلها من خلال موقف واحد. في ناس تمر بتجربة قاسية وتوقف عندها سنوات، تعيش نفس الشعور كأن استوى أمس، وكل ما حد يرمس عن هذا الموضوع رد له الشعور من أول وديد. في ناس تمر بتجارب يمكن أصعب بوايد لكنها عقب توفيق الله سبحانه وتعالى يستوعب الدرس ويتعلم ويكمل حياته، يقوم ويكمل حياته. الفرق في حجم، مو في حجم المصيبة، الفرق في طريقة التعامل وياها. بنكمل وياكم مستمعينا لكن عقب الفاصل تريونا.
من داخل البيت. من داخل البيت ويا حصة بن صبيح.
مرحبا بكم مستمعينا، نرمس اليوم في برنامجكم من داخل البيت ونقولكم لا تعممون تجربتكم السيئة على كل الناس. يعني بعطيكم مثال، شخص سوى حادث سيارة، الله يجيرنا من الحوادث، سيارته تكنسلت لكن الله سبحانه وتعالى كتب له السلامة. عقب الحادث هذا الشخص غدا يتروع من السواقة وقرر أنه شو يسوي، يقلعها، وكل ما شاف حد بيطلع سيارة ولا بيطلع بسيارته ولا حتى يبي ياخذ ليسن قال لا 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 تسوق، الشوارع خطيرة، الشوارع فيها مشاكل، الناس كلها متهورة، بتسوي حادث وبتندعم وتجلب، يعني تعرفون شي جيان يتواكل. زين، انت تجربك هاي اللي مريت بها انت مو بشرط تستوي على كل الناس. انت المفروض، انت هني انا اقول لك، انت مو بس خسرت ثقتك بنفسك لكن استوى عندك خوف ونقلت لمنو للغير. في المقابل شخص ثاني مر بنفس التجربة ويمكن كانت ظروفه أصعب لكن يوم شاف عمره طلع من الحادث بخير وسهالة قال اللهم لك الحمد. زعل على سيارته، ما نقولكم أنه ما زعل عليها، لكن شكر الله سبحانه وتعالى أنه الله سلمه صلح موتره ولا أخذ له حتى غيره رد يسوق، لكن هالمرة بخبرة أكثر، انتباه أكثر، ووعي أكثر. الحادث علمه لكن ما عطله، وهذا ينطبق على كل شيء عندنا في الحياة. يعني واحد فشل في حياته الزوجية يقول حق كل العرب لا تعرسون، العرس مو بزين، أي شو تبين تتعرس، بتفر عمرك بحصاء وغيره وغيره وغيره. فاليوم نحن بنفتح هذا الموضوع أو هذا الملف وبنناقش وبنسلط عليه الضوء ويا هالخبرة وهل الشور، ونقول هل تعميم تجربتك على الناس صح ولا غلط. ويانا أخونا عبد الله درويش، استشاري تطوير الأفراد وبنى الذات، مستشار أسري وتربوي، مدرب تنمية بشرية. مرحبا يا أخوي عبد الله.
مرحبا لها، حياك الله أستاذ حصة، وحيا الله مستمعين إن شاء الله.
حياك ويبجيك سلومة على الزمان.
الله يسلمك ويحفظك.
إيش حالك؟ عساك بخير.
بنعم علومك.
الله يطول عمرك بخير ونعمة أبشرك. أخوي عبد الله، كذا مرة خطف علينا في الحياة مثل هالمواقف. يعني أنا أحيد واحد ينصح ربيعه، وهذا هاي سمعتها وشفتها، يعني ما حد قال لي هاي، يقول له لا تعرس ولا تشسمي، يا أبوي شو تبقى أنا متلته وأنا مستوبي وغيره وغيره وغيره، شو تبقى بالعرس؟ قيس عليها باقي الأمور. ليش اللي يمرون بتجربة مؤلمة أو فاشلة يكون عندهم ميل لأنهم يرمسون عنها ويحذرون العرب منها ويشوفون أنها نتيجة مؤكدة للتجربة شو ما كانت؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كثير من الناس يتحرى أن تجربته هي مختبر أو مكان لاستقاء الخبرة من تجاربه للناس. بمعنى الكلام اللي قلتيه قبل شوية، الريال اللي كان يقول لربيعة لا تعرس، أنا شفت مثلك ويمكن وايدين مثلنا شافوا هذا الموقف وسمعوه، بل أنا شفت واحد من الشباب يقول لعياله لا تعرسون. أنا كان السؤال في بالي شو وضعه في البيت، شو تفكير عياله عن أمهم، لأن أنت يوم تقول لا تعرس لولدك أنت عندك مشكلة مع الأم، والأم عندها مشكلة وياك أنت، فأنت شو الرسالة اللي تبغى توصلها؟ هذا واحد. الشيء الثاني، منو قال لك أن تجربتك أنت تتعمم على كل البشرية وعلى كل الناس، أو أن اللي استوى وياك ممكن يستوي ويا غيرك؟ نحن إذا كنا أخوان ثلاثة أربعة في نفس البيت، نفس الأبو نفس الأم نفس التربية نفس القيم نفس العادات، طبايعنا غير، ظروفنا غير، وضعنا المادي غير، أنت تشتغل في مكان وأنا أشتغل في مكان، أنت تتعلم بطريقة وأنا أتعلم بطريقة، أنت تنجح تجيب الأول أنا أجيب العاشر وأخونا الثالث يجيب الخمسين، كل حد ونحن كلنا في بيت واحد نفس التربية نفس القيم، فما بالك أنت في المواقف الحياتية يجيك شخص أنت ساعات تصير يربيعك يستوي موقف قدامك هو يعصب، أنت ما تعصب، هو العكس، أنت تنزعج وتعصب وتفاتن وتشاوح بيديك، وذاك يقولك يا ريال اشكر الله استهدف الله، مع أنكم أنتوا ربع 24 ساعة ويا بعض. الحين أنت يوم بتي بتقول لي تصرفك في البيت بيكون نفس تصرفك تصرف زميلك وربيعك؟ ما أعتقد. لذلك التجربة ما تعمم، التجربة اللي أنت خفتها أنت تسردها، الناس يوم بتسمع تجربتك هي اللي بتقيس والله هذا الشيء يشبهني فباخذ منه، هذا الشيء ما يشبهني أنا ما باخذ منه. أنا أتذكر في هذا الموضوع أختي حصة، مرة واحد كان يرمس عياله ويقولوا له المقارنات اللي تستوي عند العيال، وابو ربيعي كان يطلع عياله ويسفرهم، أنت شي ما تسفرنا؟ فالأبو كان ذكي قال أنا بعد عندي واحد من ربعي يضرب عياله، والله أنا شاور أني أضربكم، شو رأيكم؟ كان يسكتون. قالوا ما يستوي أبوي يتقارن بحد ثاني، قال عيال أنتوا ليش تقارنون بحد ثاني؟ هم لهم حياتهم ونحن لنا حياتنا، هم لهم وضعهم ونحن لنا وضعنا، لا تقارنون. نعم
صح بالضبط. هل فعلا تتغير نظرة الشخص للأمور لدرجة أن مثلا ما يقدر يصدق أن في حياة طبيعية، في ناس مستانسين، في شخص طيب، في مشروع ناجح؟
على فكرة الأصل أن الناس عايشة مرتاحة، الأصل أن البيوت بخير، الأصل أن نحن عندنا القيم والعادات والتقاليد والثقافة تحكمنا، الأصل أن أنا متزوج ولا أنا معرس على أساس أني أنا أبني أسرة مستقرة، هذا الأصل، هذا الأساس. المشاكل والأمور السلبية هذه استثناء، هذه مو بالأصل. ليش؟ لأن كل واحد بيبني بيت بيكون أسرة يبغى لها الاستقرار. اليوم اللهم لك الحمد نحن ديننا يحثنا على استقرار الأسرة، قيادتنا تحثنا على استقرار الأسرة، مجتمعنا بعاداته وتقاليده وقيمه، فالأساس ان نحن بيوتنا بخير. بيقول لي شخص يا عبد الله انت تدخل البيوت وشوف، انا ما قلت لك بيوتنا مثالية، الاختلاف يصير، الامور الظروف الحياة اليومية هذه تصير، بس هل نحن في مشاكل كبيرة؟ ولا للأسف في بعض الأوقات نحن ما عندنا مشكلة، نحن نجيب المشكلة من برا ونركبها في بيتنا، يوم نبغى نعمم تجارب الآخرين، يوم نجي ونقول والله فلان يتعامل مع أهله بهاي الطريقة، المفروض إني أنا أسويها بهاي الطريقة، يوم تجي الحرمة وتقول والله فلانة تتبع رأيها بالطريقة هذه فأنا بسوي مثلها، كان البيت مستقر بالتجربة الفاشلة اللي أنا جبتها من برا خربت بيتي بيدي. سويت مشكلة من لا مشكلة، عمم تجربة ما تليق بي أنا. اليوم أنت ظرفك غير عن ظرف الناس، قيمك أنت غير عن قيم الناس. وعطينا مثال قبل شوية، نفس الموقف بشل شخصين ويبعض ربع، واحد عصب والثاني ما عصب، واحد يشاوح بيدي وفاتن وبينزل بيتضارب والثاني يقول لي يا أبو يذكر الله استهدى بالله، يمكن ريال مريض، يمكن. وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم ابتغي لأخيك المسلم 70 عذرا.
نعم.
طيب، فأنت يوم تجي تفكر بهاي الطريقة وتفكر أن لا والله يمكن الريال عنده ظرف، يمكن عنده مشكلة، يمكن عنده الحين، هل معناته أني أنا ما عندي مشاكل؟ لا، أنا عندي مشاكل بس أنا ما أتحكم فيها. الحين لو يبنى نفس الموقف الشخصين هذيلة، واحد يقدر يتحكم في مشاكله، واحد ما يقدر يتحكم في مشاكله، هل نقدر نعمم تجاربهم على الناس؟ لا، ما نقدر نعمم، لأن شخصيته هذا مختلفة وشخصية الشخص الثاني مختلفة.
بالضبط، نعم صحيح. زين أخوي عبد الله، شو هي التأثيرات اللي ما تنشاف لكل هذا الكلام السلبي؟ يعني مثلاً عن العرس أو حتى عن أهل الريل أو ظلم الريايل. يعني اليوم مثلاً تلقى حد يفتح مواقع التواصل الاجتماعي كل 5 دقائق بتسمع وتشوف محتوى كل يرمس مثلاً بسلبية عن العرس، عن أهل الريل، لا تعرسون وغير وغير، أو مثلاً لا تسووا مشاريع. كيف بيكون تأثير هالشيء خصوصاً على العيال الصغار وعقبهم هم كيف بيستون وهم بعدهم مثلاً حتى ما كونوا حياتهم، أو حد منهم مثلاً يفكر أن يوم يكبر يسوي المشروع الفلاني أو يأسس أسرة كذي، تعرف؟
شوفي، أنا بذكركم بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما الأعمال بالنيات. أنت يوم بتبني أسرتك شو نيتك؟ هل نيتك أنك أنت بتضارب أهلك وعيالك 24 ساعة؟ هل نيتك أنك أنت تأسس فندق وما بيت أتي حق الأرقاد وتبديل الثياب وتروح؟ هل أنت نيتك أنك تجاب العيالك وأهلك وتكون أسرة صحيحة تبني المجتمع؟ إذا كانت هذه نيتك الله بيوفقك. إذا كانت هذه نيتك أنت بتدور الصح وبتيبة لبيتك، إذا كانت هذه نيتك، لأن تكملت الحديث إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى، أنت شو النية اللي حاطنا في بالك؟ بتشتغل عليها، بتتوفق فيها، بتغلط مرة ومرتين وثلاثة، عقب بتعدل أمورك. أما إذا كانت نيتك والله أنا لا، نيتي ما بزينة، بتقول لي كيف في حد بيكون نسبة نيته مو بزينة؟ نعم، إذا أنت ما تجاب العيالك معناته نيتك ما بزينة حتى لو ما رمست بها. إذا أنت ما أخذ الحرمة بس عشان تخدم عليك، أنت ما يبنها من بيت أبوها عشان هي تخدم عليك. نعم هي تحترمك وتقوم بشغلك وتقوم بواجبات البيت وتقدرك، بس هي مو بخادمة في البيت.
نعم.
إذا كانت أنت نيتك أن تجلب البيت فندق، ترى هو فندق في النهاية، أنت للأرقاد لا تتريى من الفندق يعطيك أكثر من الخدمات اللي أنت دفعت عليها.
نعم.
إذا أنت كانت نيتك أنك أنت تهتم بعمرك، معناته أنك أنت أناني، فنتائج الأناني معروفة. الشيء الثاني، هل أنت تكون بيت بأنك أنت تعطي ذنك للناس وتسمع من الآخرين؟ أكيد أنت يوم بتسمع من الناس ما بترتاح، شو بيقولون عنا وشو قالوا وشو الناس كيف بتشوفنا، والناس أنت بتتم ترضي الناس والناس ما بترضى عنك. بتحاول أنك أنت تستوعب انتقادات الناس وكلام الناس ورمستهم وما بتروم ترضيهم، فهذه كانت أيضا من نيتك، فأنت راح بتتأثر عليها. بعدين التقليد اللي يستوي في الأعراس والمناسبات، التقليد اللي يستوي، بنت فلان مو بحسن عن بنتي، ولد فلان مو بحسن عن ولدي، شي يسوي عرسهم بهالكثر أنا بسوي أغلى عنهم، شي يابو المكان الفلاني أنا بسير في مكان أفضل عنهم. يا أخوي هذاك الله رازقنا، أنت ما عندك، أنت عندك قياس معين، عيش بقياسك. الحرمة نفس الكلام، والله ليش اشتروا بالشيء الفلاني 100,000 و200,000 و300,000، والله انا بسوي بدال العرس عرسين، بدال اليوم بسوي اسبوع. انت اذا الله رازق انك الله يوفقك، اذا ما عندك شوف قياسك. فنحن نمشي على التقليد فنبدا حياتنا الاسريه بخطا. الشيء الثالث ان الناس تحط في بالها الكماليات مو بالاساسيات، يعني يوم يستوي العرس ياخذون تجارب الناس في السفر، ياخذون تجارب الناس في كيف كانت الحفله، ياخذون تجارب الناس في الاشياء الكماليات مو بالاساسيه. لكن ما ياخذون تجارب الناس في الاشياء الاساسيه، كيف بنتفق على اداره حياتنا، كيف بنتفق على تربيه الابناء، شو القيم اللي بنربي عليها، نحن كيف بنتعاون في تاسيس اسره مستقره، عيالنا باكر كيف يخدمون الدوله، كيف يخدمون المجتمع، كيف بعلمهم السنع الصح الغلط العادات التقاليد، من المسؤول عن هاي الجزئيه. زي ما مثلا بشلي وياي المسيد، حد من الناس يقول لك والله هذه الاشياء بديهيه تستوي كذي. نعم اللي يستوي كذي النتائج انت ما تضمنها. انت لو جبت لك شيره زرعتها في البيت بتجابلها وبتزمدها وبتسقيها وبتقلمها لين ما تجني الثمار. الله يكرمكم، لو انت عندك حلال بوش دبش شو ما يكون نوع الحلال، لو جبت لك راس واحد بتجيب شبكه بتشبك المكان، وبتجيب له عامل، وبتجيب له الاشياء الاحتياجات اللي انت تحتاجها، وبتجابل المكان كل يوم، وانت جاي براس من الهوش ولا البوش ولا الدبش ولا شو ما يكون نوع الحلال اللي بتجيبه. تخيل انت ياس تكون اسره، زوج وزوجه وعيال وبيت ومصاريف وعادات وقيم وتقاليد، ما تبغى تجابله؟ شو تتريى منه؟ شو التجربه اللي انت تبغى تاخذها؟ شو النتيجه اللي انت بتوصل لها؟ لذلك انت لا تقلد في الكماليات، قلد في الاساسيات. وما ارجع اقول لك لا تقلد، خذ التجربه الجانب اللي انت تستفيد منه، وابدا حياتك باسلوبك بطريقتك.
بالضبط، نعم صحيح. نحن هذا المطلوب منه، الله يطول عمرك وكل من يسمعنا، أنك أنت ما تعمم تجربتك الشخصية على كل الناس، خص إذا أنت مريت بتجربة مثلا سيئة. نحن مطلوب منه أن نحن نتعلم من تجاربنا ومن تجارب غيرنا، لكن ما مطلوب منه نحن نحكم على الحياة كلها بسبب تجربة شخص واحد. أنا أشكر مداخلك ويا أخوي عبد الله، بيض الله وجهك وما قصرت.
ويجب بيض ويجزاك الله خير.
يا مرحبا الساعة. مستمعينا كانوا ويانا أخونا عبد الله درويش، استشاري تطوير الأفراد وبنى الذات، مستشار أسري وتربوي، مدرب تنمية بشرية. نحن مكملين وياكم، لكن عقب الفاصل إن شاء الله تريونا.
من داخل البيت. من داخل البيت ويا حصة بن صبيح.
مرحبا بكم مستمعينا، نرمس اليوم في برنامجكم من داخل البيت ونقولكم لا تعمم تجربتك على الناس. يعني استوالك حادث على ما قال الله يحفظ الجميع، خسرت في تجارة، تفارقت أنت وشريكة حياتك أو شريك حياتك تفارقتي وياه، لا تعممون تجربتكم هاي اللي فشلتوا فيها على كل الناس. فتقولين مثلا حق ربيعتك مثلا الريايل كلهم مبزينين، إذا أنت كان الريل اللي خدتيه عشتي وياه تجربة مبزينة، ما يستوي تقولين حق ربيعتش والله لا تعرسين الريايل كلهم مبزينين. أو مثلا أنت عندك ربيعك وكنت وايد ربع واستوت بينكم مشكلة، نش تقول كل الربع ما فيهم خير؟ لا، أصبوع يدك مو بواحد، فما يستوي تجربتك مثلا لأنها ما نجحت عممتها على كل الناس، أن مثلاً الربع كلهم مبزينين، الريايل كلهم مبزينين، الحرمات كلهن مبزينات، المشروع ما حد يسوي مشاريع لأنكم كلكم بتفشلون. لأن الحياة مستمعينا ما تمشي بالتعميم، فيها الزين، فيها الشين، فيها الصادق، فيها الكاذب، فيها ليرفعك وفيها ليكون درس تتعلم منه. لكن أخطر شيء يوم الإنسان يحول الألم هذا القناعة وخلاف يحاول يقنع أن كل الناس أو كل اللي حوله بأنه صح، لأن بهالطريقة هو ما يكتفي أن يحرم عمره من الفرص لكن يحرم غيره بعد. نحن مطلوب منا أرد أقول نتعلم من تجاربنا، لكن مو مطلوب منا نحن نحكم على الحياة كلها بسبب تجربة واحدة. كل تجربة مرت علينا هي فصل من حياتنا، وهي مو بالكتاب تراها كله، وكل فشل هو درس، لكنها مو بنهاية الحياة. نحن بعدنا مستمرين مستمعينا ويا ضيوفنا، وضيفتنا الدكتورة عاش الجناحي، كاتبة ومدربة في شؤون الأسرة والأبناء. مرحبا يا دكتورة. دكتورة مرحبا يا دكتورة. يا مرحبا الساعة. صباح الخير دكتورة.
صباح النور السرور. هلا والله.
حالك عساك بخير؟
الحمد لله طيبة طيب حالك.
الله يطول في عمرك. دكتورة نحن نقول ليش شخصين يمرون بنفس الموقف، لكن واحد يطلع أقوى والثاني عمم تجربته على الناس ويعيش أسير للتجربة، خلينا نقول سنين، وشو اللي يصنع هذا الفرق بينهم؟
الموقف بروحه ما يحدد النتيجة، اللي يحددها هو طريقة الشخص في التعامل مع الموقف. في ناس يشوفون التجربة درس يتعلمون منه ويكملون حياتهم، وناس يظلون يعيدون نفس الموقف في بالهم لين يصير جزء من هويتهم. والفرق الحقيقي يصنع أسلوب التفكير والدعم اللي يحصله الشخص ورغبته أنه يتجاوز، مو بأنه يوقف عند اللي صار.
نعم. هل المشكلة في التجربة نفسها ولا في الطريقة اللي نفسر بها التجربة ونتعامل وياها؟
بعض التجارب تكون مؤلمة وصعبة، لكن أحياناً المشكلة مو في التجربة نفسها، المشكلة في تفسيرنا لهذه التجربة. إذا شفتها نهاية وكارثة بتوقف مكانك، وإذا شفتها درس أو مرحلة راح تعدي بتتعلم منها وتكمل الطريق. لذلك نظرتنا للتجربة وطريقة تعاملنا معها هي اللي تحدد أثرها علينا أكثر من التجربة نفسها.
نعم. لأي مدى تأثر التجارب السلبية على قرارات الإنسان المستقبلية؟ يعني هل ممكن تحرمه من فرصة في حياته؟
إذا الشخص خلى تجربة واحدة تأثر على نظرته وانطباعه في كل الناس وكل المواقف، ممكن يخسر فرص وايد في حياته. يمكن يرفض علاقة ناجحة بسبب علاقة كانت قبل فاشلة، أو يتردد في مشروع لأنه مرة من المرات ما نجح. التجارب تعلمنا نكون أوعى وأنضج، مو بتخلينا نخاف من كل خطوة جديدة. المطلوب أن نتعلم من التجربة، مو بنعممها ونخليها تسيطر على كل حياتنا وقراراتنا.
نعم صحيح، بالضبط، هالشيء ضروري. زين كيف يوازن الإنسان بين الاستفادة من التجارب القبلية وبين أن ما يسمع لها أنها يسمح لها نحن نقول أنها تقيده أو تمنعه من المحاولة مرة ثانية؟
طبعا التوازن يكون يوم التوازن هو المطلوب، أن يكون يوم ناخذ من التجربة العبرة مو بالخوف. يعني نسأل أنفسنا شو الدرس اللي أنا تعلمته، وش اللي أقدر أسويه بشكل أفضل هالمرة. إذا خليت التجربة تزيد وعيك فأنت استفدت منها، أما إذا خليتها تمنعك من كل محاولة جديدة فهني صارت قيد. الحياة كلها فرص، وكل فرصة لها ظروف وأشخاص، فما يصير نحكم على المستقبل من تجربة واحدة.
صحيح بالضبط. مرات نكون في ميلس ويكون في حوار عن تجربة اجتماعية معينة، العيال يكونون موجودين دكتورة، يعني بنات وأولاد يسمعون هاي القصة، قصة معينة أو تجربة معينة، فكيف نحن نربي عيالنا أنهم يستفيدون من التجارب بدون ما يخافون من أنهم يربون هذا الشيء؟ وهل هالشيء زين ولا سلبي بالنسبة للعيال؟
الاستماع لتجارب الناس شيء زين إذا عرفنا كيف نقدمها لعيالنا. لازم نشرح إنهم أن كل إنسان له ظروفه وشخصيته، وما يصير نعمم تجربة شخص واحد على الكل. دورنا كأهل أن نخليهم يأخذون العبرة والدروس، لكن بنفس الوقت نشجعهم يعيشون تجاربهم الخاصة بثقة ووعي، لأن إذا ربيناهم على الخوف من كل قصة يسمعونها يمكن نخليهم يضيعون فرص جميلة في حياتهم بسبب تجربة ما كانت تخصها من الأساس.
نعم صحيح. الله يحفظ عيالنا ويعيننا جميعا، لأن نحن نربي عيالنا التربية الصالحة يا رب العالمين. دكتورة أنا أشكر مداخلتك وياي، بيض الله وجهك وما قصرتي.
تسلمين
غالية، تسلمين. يا حياك الله، يا مرحبا الساعة مستمعينا. كانت ويانا الدكتورة عاش الجناحي، كاتبة ومدربة في شؤون الأسرة والأبناء. نرد نقول تجربك الفاشلة أو السيئة أو شو ما كان لا تعممها على كل الناس. يعني مثلا تنصح فلان تقول له بيسوي مشروع، نفس المشروع اللي أنت فشلت فيه، نش تقول له لا تسوي هالمشروع، لا 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 أنا فشلت فيه، وهكو والله ما يدخلك درهم واحد، على كيفك. يمكن هو إدارته تكون أحسن من إدارك، يمكن أنت كان عندك خلل في إدارة أمورك هذه، أو عندك خلل في عمالك، أو أنت ما حسبت الحسبة صح. يمكن هو عنده جوانب أقوى عنك ويقدر أنه ينجح في نفس المشروع اللي أنت فشلت فيه، فما يستوي تعمم تجربتك هذه عليه وتقول له لا تسويها. هذا مثال. قيسوا، أرد أقول لكم عليها باقي الأمور. الحرمة اللي تبى تسجل عيالها في مدرسة والتخبر عن المدارس، نشأت وحدة من الحرمات وقالت لها لا تسجلين عيالك في المدرسة الفلانية، لأنها هي عندها مشكلة ويا الإدارة مثلا، أو متضاربة ويا واحد من المدرسين، أو عيالها ما عرفوا يتفاهمون ويا المدرسين وشو ما كانت. ونشيتي وأذنتي وأمة الثقلين قلتي لهم المدرسة هاي فيها وفيها وفيها وفيها. إذا أنت تجربتك سيئة في هذه المدرسة، ما يستوي تعممينها على العرب كلهم والتحكمين في الناس وتقولي لهم لا سيرون يسجلون عيالهم في هاي المدرسة مثلا. الشيء الفلاني اشتريته أنت وشفت أنه مبزين، أو ما عرفت تيربه زين، نشيت وقلت حق العرب بعد لا يأخذون الشيء الفلاني. أنت يا فلان أو يا فلانة حياتكم مثلا الزوجية هاي ما توفقتوا فيها، تنش أنت معرس وعندك ذرذور عيالة، تقول حق فلان هذاك اللي مطلق ويحرمت، أقول لك لا تعرس، ترى العرس مو المبزين، أنت مستريح وسعيد في حياتك، بس لأن هذا الشخص كانت تجربته سيئة تنصحه تقوله لا تعرس، مالك حاية. لا تعممون تجاربكم السيئة على الناس كلها. نحن مكملين وياكم مستمعينا، لكن عقب الفاصل تريونا.
من داخل البيت. من داخل البيت ويا حصة بن صبيح.
مرحبا بكم مستمعينا، لسارحين تخلصون أشغالكم تسمعونا من رادة وسياييركم، لتسمعونا من رادة وبيوتكم، لتسمعونا من تطبيق إذاعة الأولى. هلا هلا في عمركم، الله يحفظكم جميع وين ما كنتوا، يسر أموركم يوفجكم، ودوم أقولكم لا تنسون تشربون ماء ويعلفيه العافية. أرد أذكركم مستمعينا العرب لمن معزمين بيسافرون، والعرب ليشدهم سارة، والله يحفظكم جميع إن شاء الله، ييسر أموركم يونسكم تردون بالسلامة. لكن ما وصيكم على عماركم ولا وصيكم على عيالكم، هلا هلا في عماركم وعيالكم، واتقوا على عماركم. أرد أقول وعيالكم، أذكركم وأقولكم أنتوا سايرين ما تمثلون عماركم بس، أنتوا تمثلون دولة بقيادة بشعب، يعني احشموا عماركم في البقع اللي أنتوا سايرينها. هلا هلا عيالكم لا تغفلون عنهم، خلوا عينكم عليهم، أنتوا سايرين تونسون مو بسايرين يعني تضايقون وتتكدرون وتردون، يعني تقطعون سفرتكم وتردون، لا والله اللي بمسافر ومعزم حاجز له 10 أيام أنه أسبوعين، أنت ساير بتونس، لا تخرب وناستك بشيء يعني مجرد أنك أنت غفلت عن عيالك، ولا أنت خربت على عمرك بأسلوب مثلا ضايقوك في البقعة أو في بلادهم، ونشيت أنت والله وتغيرت وقلت الأشياء الفلانية سبيت أو شو ما كان، أنت ساير أنا أقول لك التونس. وأنت ساير هناك احشم عمرك، أنت غريب، والمثال يقول يا غريب كن أديب، يعني أنتوا هاي مو بقعتكم ولا هي بلادكم، أنتوا سايرين تونسون وتردون، مالكم حاية. يعني أنت ساير لا أسمع لا أرى لا أتكلم، لا بسير أضارب المحلات الفلانية ولا بضارب الأشياء الفلانية ولا ما أدري شو. أحيد سنة من السنين كنت مسافرين أنا وعيالي، المهم أنه في ساحة في دولة أوروبية، في ساحة شي مفتوحة وكل حد جالس مبسط، واللي يشوي واللي يعني كانت يعني مساحة مفتوحة فيها كل رنق ولون عما قال. المهم أن هذا الحين يلوس أنه ما أخذي لنا كوفي ويلوس على كرسي في هاي الساحة وانت قهوة. يا أنا واحد عزكم الله سكران مننا من البلاد هاي الشي ويا ومرة ودار ويلس في المساحة اللي على الكرسي وين أنا يالسة. يلس الكرسي هذا الطويل يلوس أنا وعيالي وأبوهم هو ويلس في هالبقعة مرة عدالي يعني شعره عن يلصق فيه. شو سويت؟ الحين أبو عيالي ويانا وعيالي وأنا شينا ضاربناه ولا أبو عيالي هزبه وصارخ عليه قبض يدي وشلني وخطفنا. كان بمكاننا مثلا أن نحن نسوي زوبعة نطلب الأمن زي سرنا وغيرنا مكاننا وسرنا بعيد عنه. دار ورد بعده في البقعة هايتي وين نحن لأنه هو مبصاحي عفان الله لكنه يعني يدور في البقعة وين يحصل لفرزة ولا شو ما كان يلس. هل البلاد نفسهم كانوا يرغونه ويهزبونه واللي يدفره وغيره هم متصافين أربعة نحن مالنا حاي فيهم لكن عنا نحن غرب في هاي البقعة مالي حاية ولا أبو عيالي لحاية ولا عيالي حد يدفرة ولا يقول كل معوفة ولا شو ما كان. أنتوا بس صدقون يوم يلس بعد سوابنا ويزاعج ويصارخ وما تعرف ليش يقول. نشينا من هاي البقعة كاملة نحن بكبرها ظهرنا منها لأن نحن جايين غرب في هاي البقعة وجايين مد معينة وجايين نحشم عمارنا ما بيايين نضارب ولوهم أدنى ولهم مبعدلين ولا شو ما كان فيهم ما بسوي بعمري أنا شراتهم. فأنا أوصيكم وأقولكم هلا في عماركم الله يونسكم إن شاء الله ويسعدكم ويردكم بالسلام عيالكم لا تغفلون أرد أقولكم واتقوا عليهم. مستمعين نحن مكملين وياكم لكن عقب الفاصل إن شاء الله ترينا.
من داخل البيت من داخل البيت ويا حصة بن صبيح.
مرحبا بكم مستمعينا كبار المواطنين اللي هم بركتنا وجودهم في كل بيت بركة وخير ورمستهم الطيبة تدفي قلوبنا صحتهم وعافيتهم هدفنا كلنا. في هاي الفقرة مستمعينا بنناقش أمور ومواضيع تخص كبار المواطنين ورعايتهم وجهود الجهات والمؤسسات في دعم وخدمة كبار المواطنين مواضيع نفسية واجتماعية في نطاق كبار المواطنين. اليوم مستمعينا موضوعنا عن شرب الماء عند كبار المواطنين بنناقش هذا الموضوع وبنعرف عنه أكثر وأهمية أنهم يشربون الماء ويا الدكتورة سندس أحمد أخصائية الطب الباطني في مدينة الشيخ شخبوط الطبية. مرحبا دكتورة.
مرحبتين شخبارك؟
طيب الله يطول عمرك شحالك عساك بخير؟
الحمد لله.
نحن اليوم نعم
تفضلي.
لا نحن اليوم احنا دوم اقول حق المستمعين دكتوره الله يطول عمرك دوم اوصيهم واقول لهم احنا الجو وايد حار ولا تنسون تشربون ماء. فاليوم نحن هذا الموضوع احنا نذكر العرب ونقول لهم اشربوا ماء واشربوا ماء لكن نغفل عن موضوع وايد مهم واللي هم يعني بركتنا الله يطول في عمارهم ويواليهم الصحه والعافيه كبار المواطنين ان ساعات اللي يقدموا لهم الرعايه الصحيه ينسون هذا الموضوع يقول والله هو ما يظهر ما يصير في الحر. حتى لو ما يظهر وما يصير في الحر نحن اليوم بنناقش وياك هذا الموضوع وأهميته وخص اللي يراعون عندهم كبار المواطنين وكيف يحاضونهم وما يغفلون عن هذا الموضوع لكن بنار مسبع وما تقولين الشيء اللي في خاطرك.
تمام. أول شيء حبيت أشكركم على هذه الاستضافة الكريمة ويسعدني أني أكون معاكم ويسعدني أني أشارككم اليوم بعض الرسائل الصحية المهمة حال الوقاية عن الجفاف لدى كبار السن عندنا خاصة في الأجواء الحارة الحين في دولتنا الحبيبة.
نعم.
أول شيء لازم نعرفه الإحساس بالعطش يعتبر من التغيرات الطبيعية اللي تصير معانا مع تقدم العمر. فمع مرور السنوات المراكز الإحساس اللي عندنا في الدماغ تصير أقل استجابة حق العطش فيحس الشخص أنه مش عطشان كما كان في السابق. قبل هي نحس بالعطش ونشرب بس مع التغير مع يعني مع التقدم بالعمر هالإحساس يتغير عندنا.
نعم.
وحتى الكلى بدأت تدريجيا يختلف عندها التوازن السوائل في الجسم وكيف تحافظ عليه. وبعض وعد لو لاحظت إن بعض كبار السن يأخذون المدرات للبول ويعانون من الأمراض المزمنة لتأثر بعد في توازن السوائل في الجسم. فتلاحظينهم بعضهم يخافون أن يشربون ماء. ليش؟ من خوفهم من كثرة التبول من الكرامة، وعندهم شوية صعوبة الحركة، وساعات السلس البولي يخليهم يترددون أنهم يشربون ماء. فإحنا نلاحظ أن يصير بهم الجفاف من غير ما نسمع أنهم يتشكون في شيء.
نعم صحيح.
ليش ننصحهم؟ ليش شو ننصحهم إحنا دائما إنهم ما يتريون يعطشون، دائما يحاولون يخلون الشرب الماء عادة منطقة خلال اليوم، مع طبعا التزام بالتعليمات الطبيب المعالج في تحديد كميات السوائل، لأن في بعض المرضى يكون عندهم قصور في القلب أو الكلى أو بعض الأمراض الكبد اللي يكون عندهم كمية السوائل لازم تكون محددة.
نعم
بالطبع. هذه أول معلومة.
نعم.
شيء ثاني لازم نعرفه أن الجفاف في الجسم مش يعني بس أن الواحد يكون يحس بالعطش، لا، هذا يأثر على جميع أجهزة الجسم وخاصة عندنا مع كبار المواطنين. ليش؟ بداية بتحسون أن يكون عندهم إرهاق، دوخة، بتلاحظون ساعات جفاف في الفم، في بعضهم يكون صار عندهم قلة التبول والتغير في البول وانت بكرامة للون الغامج.
نعم.
وإذا استمر نقص السوائل بتلاحظون نزول في الضغط، وهالنزول الضغط بيأثر على موضوع السقوط والكسور، وهالأشياء نبغي تستبعدها. وفي بعض الحالات يصير عندهم أمساك مزمن والتهابات بول متكررة، وهذا قد يؤثر على شو؟ وظائف الكلية. في بعض الحالات الأكثر شدة لما يكون شد الجفاف يزيد يسبب بعض الاضطرابات في الأملاح في الجسم، ويسبب شوية تغير في مستوى الوعي، وساعات نحتاج نودي المريض في المستشفى عشان يأخذ العلاج الكافي هناك. إحنا ما نبغى نخوفهم، بس نبغيهم يكونوا حريصين على موضوع شرب السوائل. ودائما الوقاية من الجفاف أسهل من علاجه، فلازم نحرص دائما على شرب السوائل بانتظام، ونلاحظ التغيرات اللي تصير في الحالة الصحية لمرضانا. من الأشياء اللي هي الوقائية اللي لازم نسويها عشان نتجنب الجفاف ونشجع الكبار السن أن يشربون الماء بكميات كافية، أن نعودهم أن شرب الماء يكون عادة روتينية في اليوم، مو بس يعني نحس بالعطش. يعني نخلي ننظم شرب الماء خلال اليوم، مثل يعني أول ما يشون رقادهم مع الوجبات، بين الوجبات، ودائما يكون الماء قريب منهم وبالطريقة اللي هم يفضلوا، باردة، على حرارة الغرفة، تمام. ونحاول نزيد الأطعمة الغنية بالسوائل مثل الشوربة وبعض الأنواع الفواكه المناسبة لحالة الصحية للمرض. ودائما مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف عندنا في دولتنا، لازم نحرص على الترطيب قبل الخروج من المنزل، وتجنب التعرض الشمس خلال ساعات الذروة، ولبس الملابس الخفيفة، ودائما البقاء في الأماكن المكيفة قدر الإمكان.
نعم.
ودائما لازم نركز أن في مرضى الكلى أو القلب وبعض الأمراض الأخرى لازم يتبعون كمية السوائل اللي يوصي بها الطبيب المعالج، ولا يزيدون كمية السوائل من عندها، فيكون كمية محددة. في بعض الأمراض القلب يحددونها من لتر لتر ونص على حسب حالة المريض.
نعم.
تمام.
شو تنصحين نعم.
تفضلي.
إن مقدمين الرعاية الصحية ساعات يغفلون عن هذا الموضوع دكتورة. يعني أن مثلا أنا وفرت لمثلا خلينا نقول ممرض أو حتى عامل يكون عند مثلا شيبتهم ولا عيوزهم وما ينتبهون، هذا العمال ما عندهم هالاهتمام الزايد أنه والله لازم الماي ضروري يشربونه.
لا، شوفي، في رسالة مهمة لازم نوجهها لهم خاصة حق أفراد الأسرة ومقدمين الرعاية، أن كبار السن ما أغلبيتهم ما بيطلبون الماي. حتى ساعات حتى اللي يحسون بالعطش ما يطلبونه، فلازم روتين يومي يصير عندهم.
نعم.
منتظم طول اليوم وضع الماء، لازم نحط الماء كان قريب منها حتى مساعدتهم. في بعضهم يكون عندهم ضعف في الحركة أو صعوبة في استخدام اليدين، فلازم نساعدهم. ولازم دائما نركز على العلامات المبكرة للجفاف، مثل الدوخة، خمول، شوية التشوش هذا. ودائما إذا لاحظنا هالأعراض نوديهم المستشفى حق التقييم الطبي. ودائما لازم نحافظ أن يكونون في مكان بارد، ما يتعرضون للشمس، ودائما حاولوا أن الأشياء اللي يحبونها، السوائل اللي يحبونها نعطيهم، تعرفين هذا لنا نتأكد أنهم يشربون الماء أو السوائل الثانية.
نعم.
وقلنا نأكد على موضوع ما ننصح نغير كمية السوائل أو نعدل في أدوية المريض غير ما نسأل الطبيب المباشر. نعم. عن هالموضوع.
صحيح. نعم. نحن نقول الله يطول عمارهم ويمدهم بالصحة والعافية يا رب العالمين، يحفظهم ويعين كل حد يكون عنده حد من شوابه ويراعين. نحن نقول لك إن شاء الله أنك أنت ماجور
والله.
نعم نعم صدقتي، الله يطول عمرك فعلا. هم هذيل البركة في كل بيت نحن نقول، واللي عنده هاي البركة لا يفرط فيها، دام منهم يعني نصح يصير ويرد، نحن نقول هاي نعمة يبالها حمد وشكر. أنا أشكر مداخلتك يا دكتورة، بيض الله وجهك وما قصرتي.
ما تقصرين، الله يحفظك.
عنكم الشر، يا مرحبا الساعة. مستمعينا، كانت ويانا الدكتورة سندس أحمد، أخصائية الطب الباطني في مدينة الشيخ شخبوط الطبية. أنا أضم صوتي لصوت الدكتورة وأقولكم الماي لابد أنكم أنتوا يعني تحطونه قدام عيونهم. دبت الماء ساعات هو ما يرومي فتشها، أو هي ما تروم تفتشها شوابنا، يعني ما يرومي فتشونها، ساعات تكون عصة ومسكوكة عدل، بخليها طلقة بفتش لياها، يكون هم رمني يقبضها فتشت في يده، وبحطها قدامه، بحط الفاكهة اللي فيها مثل ما قالت الدكتورة فيها سوائل، بحط الحين هذا موسم يح، بحط اليح، بحط الهمبة، موسم همبة الحين، بقطع اليح صغار، بقطع الهمبة صغار، بحط لهم في صحن، يعني أنهم يشوفونه يشتهون يأكلون، وبحط لهم بيا يأكلونه. من غير الماء لازم يكون الماء موجود. أنت يعني مثل ما قالت أنهم سبحان الله يبتدي عندهم الماء أو شرب الماء يقل وما يعطشون، شرات الأول يعني يوم هم يكونون في عمر أصغر. هني أنت لازم تكون عندك وعي، ولازم تكون أنت منتبه لهذا الشيء وما تغفل عنه، عشان ما يصيبهم جفاف، التهابات بول عزكم الله، وتضطرون أنهم يحضرونهم المستشفيات ويتنومون. فيعني تلاحقوا هذا الشيء قبل لا يستوي. نحن نقول الله يمدهم بالصحة والعافية، يواليهم ويطول في عمارهم، يواليهم الصحة والعافية، يحفظهم يا رب العالمين. نحن مكملين وياكم مستمعينا، لكن عقب الفاصل تريون.
من داخل البيت. من داخل البيت ويا حصة بن صبيح.
مرحبا بكم مستمعينا. مخيم ما وراء الكتاب الصيفي 2026. تنظم مكتبات الشارجة العامة مخيم ما وراء الكتاب. هذا المخيم بيكون ضمن برنامج الكتاب رحلة تبتدي ولا تنتهي عند الصفحات في فروع مكتبات الشارجة العامة. هذا يدل على أهمية القراية وعلى أهمية الكتب، ويزاهم الله خير في الشارجة ومكتبات الشارجة العامة مو بمقصرين في هذا الموضوع، يعني مسوي لكم مخيم ما وراء الكتاب. هذا المخيم بيكون ضمن برنامج الكتاب رحلة تبدأ ولا تنتهي عند الصفحات، أنك أنت تشل عيالك في أي مكتبة من مكتبات الشارجة العامة أو حتى أي مكتبة في الدولة، تغرس فيهم حب القراية، لأن هذا الشيء وايد مهم أنك أنت تعلمه لعيالك. فنحن اليوم مستمعينا بنعرف أكثر وكيف ممكن ينضمون عيالنا لهذا المخيم، ويختنا منى ساعد تنفيذي فعاليات وبرامج وقايد فريق من مكتبات الشارجة العامة. مرحبا يا ختي منى.
حياك الله.
حييك ويبقيك. إيش حالك؟ عساك بخير.
الحمد لله بخير.
ختي منى، تخبرينا عن فعالية ما وراء الكتاب، شو أهدافكم منها؟
مخيم صيفي عندنا من تاريخ 3 لين 6 أغسطس تحت شعار ما وراء الكتاب. فكرتنا طبعا رئيسية من المخيم هي نعرف الأطفال والدافعين بالرحلة اللي يمرون فيها ابتداء من الفكرة لين ما يصلون للقصة والكتاب. نبغي طبعا من فكرة المخيم ان نخليهم يعيشون ويشاركون تجربة بأنفسهم من ابتكار فكرة وشخصيات وكتابة ورسم وتصميم طبعا غلاف للكتاب. ونركز في المخيم ان ننمي مخيلتهم ومهارات السرد والتعبير والتفكير الإبداعي عندهم. وبعد نعزز عند الأطفال واليافعين في المكتبة أن هي مساحة لهم للتعلم والتجربة والإبداع.
نعم، هل فعالية بتكون في كل المكتبات العامة؟
هي نعم. نعم، إن شاء الله بتكون بديناها من البارحة في 6 فروع مكتبات الشارجة العامة، الشارجة، الزيد، وشلبة، وخرفكان، وادي الحلو، ودبي الحصن. تبدأ عندنا الأنشطة من الساعة 9:30 أو 10 على حسب المكتبة، وطبعا تستمر لساعة 1 الظهر في كل فرع. كل فرع في المكتبات في عندنا فئة عمرية مناسبة يستقبلونها.
نعم، شو تتضمن هالفعاليات؟
عندنا فعاليات متنوعة، مثلا بنبدأها في مكتبة الشارجة العامة، بيتعلمون فيها الأطفال المشاركين عن بناء القصة، تركيب أحداثها، ابتكار الشخصيات، الرسم والتصميم الغلاف. مكتبة الزيد بيتعلمون فيها المشاركون كيف يطورون أسلوبهم في السرد وإنجاز مشروع كتابي الصغير. في مكتبة شلبة بيتعرفون الأطفال على بدايات التعبير الإنساني مثل رسوم الكهوف، الرموز والحكايات الشفوية، وبعدين ينتقلون للقصص المصورة. عندنا في مكتبة خرفكان بيتعرفون المشاركين على رحلة الكتاب من الكتاب والتحرير والتصميم والنشر، وفي النهاية يقدمون العمل قدام أصدقائهم الأطفال. وعندنا مكتبة وادي الحلو بيخوضون في رحلة الكتاب الصغير، يدربون فيها على شخصيات منها الزمان، المكان، الحبكة. ومكتبة أخيرا مكتبة دبي الحصن عندنا المشاركين بيتعرفون على أنواع الورق، شو المطبوعات والهوية البصرية، ويتعلمون أو يسووا لهم نسخة أولية عن كتابهم الشخصي. ويختتم طبعا كل مشارك بأعمال قصصية تعبر عن أفكارهم وخيالاتهم.
نعم، الفئة اللي أنتم مستهدفينها من هالمخيم ختمنا؟
هي نعم، مستهدفين الأطفال واليافعين من عمر 6 إلى 18 سنة. نستقبل عندنا في مكتبة الشارجة وكلبة وواجه الحلو الأطفال من عمر 6 إلى 13 سنة، وعندنا في مكتبة الزيد وخرفكان ودبي الحصن نستقبل الناشئة واليافعين من عمر 14 إلى 18 سنة. طبعا عندنا هالتوزيع، جاء توزيع هذه الفئات في على الفروع، نظن فيها نقدم محتوى يناسب قدرات المشاركين اهتماماتهم في طبعا في كل مرحلة عمرية.
نعم، كيف ممكن للمستمعين أنهم يسجلون فيها؟ هل في شروط معينة للتسجيل؟
بالنسبة للشروط، الشرط الأساسي عندنا أن يكون عمر المشارك مناسب للفئة المحددة للفرع اللي حاب يلتحق فيه. وطبعاً أن الأهالي يقدرون يطلعون دائماً على تفاصيل التسجيل ومواعيد الأنشطة من خلال حسابات مكتبات الشارجة العامة في منصة إنستغرام. وبما يخص المخيم الصيفي، اكتمل عندنا العدد مشاركين في جميع مكتبات الشارقة العامة، لكن دائما احنا نطلع استقبال كل الجمهور في فعالياتنا الأخرى، وإن شاء الله يستمتعون، يكون مليئة بالتعلم والمتعة في نفس الوقت.
بإذن الله. نحن نشكركم باسمنا نحن إذاعة الأولى باسم مركز حمدان بن محمد على هاي الفعالية اللي أنتم سوينها والمخيم هذا اللي أنتم سوينه لعيالنا. الله لا يخسر لكم تعب، نحن نقول وبارك الله في جهودكم. أنا أشكر مداخلة شوي ختمنا، بيض الله وجهك وما قصرتي. أجمعين يا مرحبا الساعة. مستمعينا، كانت ويانا أختنا منى ساعد، تنفيذي فعاليات وبرامج وقائد فريق من مكتبات الشارجة العامة. قبل لا نختم وياكم مستمعينا، بغيت أذكركم الأشياء اللي نظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، اللي هي رحلة الهجن. هاي الرحلة نحن نقول لك بتعيش فيها تجربة حياة هلنا الأوليين بكل تفاصيلها، بتغير نظرك وتقديرك للأمور، وأنك أنت تيرب الحياة بين العراجيب، بتبات في خيمة، تجربة بتنقلك مو بس في المكان وفي الزمان، لكنك بتحس بإحساس هلنا اللي عاشوا هايك الفترة. أن بغيت تعيش هالتجربة، ما عليك إلا أنك أنت تسجل على hhc.gov.ae وتأخذ لك مكان فيها. ونخبركم بعد مستمعينا عشان تعرفون منو بيتأهل في التصفيات التأهيلية البطولة فزاع لليول برنامج الميدان 22، حاضروهم في 19/9/2026 عقب صلاة المغرب في القرية التراثية داخل القرية العالمية قريب من البوابة الثقافية. ومكتبة مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث تترياكم مستمعينا في دبي جميرة شارع أم سقيم. الدوام فيها من يوم الاثنين لين يوم الخميس من الساعة 8:30 الصبح لين الساعة 8 المساء، ويوم الجمعة الساعة 8:30 الصبح لين 4:30 العصر تقدرون أنكم تسيرون وتشوفون الإصدارات التراثية وتستفيدون من خدمة إعارة الكتب. أن بغيتوا تستفسرون عن أي شيء مستمعينا، ما عليكم إلا أنكم تتصلون على 04-373-7111 04-373-7111. مستمعينا، نحن وصلنا لختام حلقتنا اليوم. تريونا إذا الله راد في حلقة جديدة وموضوع جديد نناقشه ويا ضيوفنا اللي بيكونون ويانا. سامحونا على القصور وفي ما الله.
من داخل البيت.